أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: لا يجوز وضع الأعيان النجسة على القرآن لهتك القرآن. بذلك كذلك لا يجوز الأعيان المتنجسة إذا استلزم الهاتك، أما الأعيان المتنجسة فلا إلا إذا استلزم الهاتك. ثم قال وفرع على ذلك: يجوز للمتوضي أن يضع يده على القرآن ولو كانت يده متنجسة. فإذا كان متوضئا ثم كانت يده متنجسة يجوز وضع يده على القرآن لأنه متطهر يمس القرآن مع الطهارة وإن كانت يده متنجسة. هذه هي المسألة التي ذكرها رحمه الله. لا ريب ولا إشكال في حرمة هتك القرآن وتوهينه، لا ريب في ذلك، ادعي الضرورة على ذلك، الإجماع قائم على ذلك، لا إشكال في هذا الحكم. لكن الكلام في أنه أي شيء وأي أمر يعد هتكا بالنسبة إلى القرآن لا ضابطة ولا قاعدة كلية في تعيين ما هو الهتك وما هو عدم الهتك، ما عندنا مثل هذه القاعدة. فلا بد من الرجوع في تعيين الهتك وعدمه إلى العرف المتشرعي. فما حكم العرف المتشرعي بأنه هتك يحرم وضعه على القرآن، وإن لم يحكم أو حكم بعدمه أو لم يحكم فمقتضى الأصل الجواز. هذه هي القاعدة الكلية. بعد أن لم يرد في نص من النصوص الشرعية تحديد الهتك حتى نتعبد به، فالمرجع في تعيين الهتك هو العرف المتشرعي. فإذا رجعنا إلى العرف نرى بأنه هذا يصدق عليه هتك فيحرم، وإلا فلا يحرم. ولذلك ليس كل ما هو عين نجس يعد هتكا بالنسبة إلى القرآن. فلو وضع القرآن في صندوق مصنوع من جلد الميتة لا يعد هتكا عند العرف، بل يعد تعظيم لشأن القرآن واهتمام به. ولو جعل جلد القرآن المصحف جلد المصحف من جلد أحد الحيوانات حينئذ هذا لا يعد هتكا إذا كان ذو قيمة عالية، بل يعد تعظيم لشأن القرآن. هذا هو الأمر. فحينئذ ليس كل ما هو كذلك يعد هتكا. نعم، لو وضعت الأعيان النجسة كالعذرة ولو كانت يابسة وضعت عدت عند العرف هتكا. فليس كل الأعيان النجسة وضعها على القرآن يسمى هذا هتكا، بل لا بد من الرجوع إلى العرف المتشرعي وتعيين ذلك. فإذا كانت أعيان نجسة حينئذ وضعت على القرآن حينئذ ربما يعد هتكا كالعذرة والدم اليابس ونحو ذلك. كما أنه قد يوضع بعض الأعيان من الحيوانات المحللة كالروث ونحو ذلك ومع ذلك يعد هتكا مع أنه ليست بنجسة. فحينئذ ليس المدار على كون الشيء نجسا أو متنجسا أو لم يكن كذلك، بل المدار على صدق عنوان الهتك. فإن صدق مع العين الطاهر يسمى هتكا، وإن صدقت لم تصدق حتى مع العين الميتة أو النجسة فلا يسمى هتكا. ومن ذلك تعرف أن ما ذكره رحمه الله في الأعيان النجسة والأعيان المتنجسة لا بد من الرجوع إلى العرف في تعيين هذا، إذ ليس المناط على كون الشيء نجسا أو متنجسا، المدار على صدق الهتك عند العرف المتشرعي وعدمه. هذا هو الذي ذكره السيد الماتن رحمه الله. فقال والأحوط ترك ذلك، أي حتى المتوضي الذي يده متنجسة الأحوط ترك مس القرآن احتراما واعتناء بشأنه، وإلا صدق الهتك يدور مدار نرجع فيه إلى تعيين ذلك إلى العرفي. ثم قال رحمه الله: إذا كتب القرآن على لقمة فلا يجوز أكل ذلك تلك اللقمة إذا كان محدثا. والسر في ذلك يرجع إلى أنه مس لكتابة القرآن ولو في باطن الفم، إذ لا يفرق في المس المحرم بين ظاهر الجسم وباطنه، فهو محرم من هذه الناحية. لكن صدق المس في باطن الأمر فمي مشكل، إذ وضع اللقمة في الفم مع وجود اللعاب وتفتيت تلك اللقمة لا يصف عليها أنه مس. العرف لا يرى بأنه مس، مجرد وضع اللقمة في فضاء الفم لا يسمى. وإذا فتت هذا مس صار، ولكنه تفتيت لذلك من قال بأنه مس لكتابة القرآن. حينئذ نرجع إلى صدق الهتك. نعم، إن كانت الفم نجسة بالخمر أو بالدم، وجود الخمر وجود الدم حينئذ يسمى هتكا من هذه الناحية. إن انطبق الهتك عليه فهو محرم من ناحية الهتك، وإن لم ينطبق عليه الهتك صدق المس على وضع اللقمة في الفم لا يسمى مسا، إذ بمجرد وضع اللقمة في الفم إن مس الفم معناه تفتت، أو كان لعاب في الفم فتت ومحاه حينئذ لا يصدق عليه المس. لكنه قال والأحوذ التوضي حينئذ، هذا هم راجع إلى هذا العنوان. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله فروعا ثلاثة في المقام. الفرع الأول: لو شك في كون شيء من القرآن أو لا فمقتضى الأصل الجواز. الفرع الثاني: لو كان قرآن في صفحة أو ورقة ولم يعلم موضع ذلك القرآن، حينئذ يجب عليه اجتناب مس تلك القرية الصفحة أو الورقة لتنجز العلم الإجمالي في حقه. هذه الصفحة وهذه الورقة يعلم إجمالا بوجود آية في هذه الصفحة، يضع يده على جميع الصفحة، هذا من المس أيضا لتنجز العلم، يحرم لتنجز العلم الإجمالي فيه. ثم ذكر فرع آخر، وهذا الفرع الآخر هو: إذا كتب القرآن غلطا فمسه يكون من المحرم أو لا. إذا كنا نحن والقرآن لابد أن يكون بهذه الكيفية الموجودة في المصحف حتى يصدق عليه أنه قرآن، وأما إذا كان غلطا فلا يسمى قرآنا هذا، فحينئذ يجوز مسه فمقتضى الأصل الجواز. إلا أن الاحتياط في تركه باعتبار أن هذا قد يدخل تحت العموم، مس القرآن مطلقا يشمل ذلك، ولكنما شمول تلك الرواية مس المصحف أي كتابة القرآن مع كون هذه الكتابة غلطا ولا تسمى قرآنا حينئذ مشكلون، فمقتضى الأصل الجواز. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله فصل في الوضوءات المستحبة. ذكر المسألة الأولى: عرفت سابقا من أن الوضوء مستحب نفسي يجوز للمكلف إتيانه ولو لغير غاية من الغايات. تقدم سابقا ثم قال والأحوط أن يكون لغاية من الغايات. تقدم سابقا أن الوضوء مستحب نفسي بحد نفسه لأنه نظافة ورفع للحدث الذي هو راجح عقلا عرفا شرعا، فحينئذ لا إشكال في كون الوضوء هو بنفسه مستحب ذاتا، فإذا أتى بالوضوء من حيث كونه مستحبا ذاتا لا إشكال فيه، ولا حاجة إلى أن يكون لغاية من الغايات حتى الكون على الطهارة. لما عرفتم سابقا من أن الوضوء سبب توليدي يترتب على الوضوء أحد الغايات قهرا، لا حاجة إلى أن ينوي غاية من الغايات. وقلنا بأنه هو نية السببي نية للمسبب، نية المسبب نية للسبب، ولو توضأ لا لأجل غاية هو رافع للحدث ويجوز إتيان العبادة به، إن لم يخل هذا يخل بالنية إذ يقصد عدم السبب مع قصد القربة مشكل، ولكنما هذا مقتضى الأسباب التوليدية، أن الأسباب التوليدية إنما يتولد منها النتائج والغايات تترتب عليها قهرا، قصدها أم لم يقصدها أو قصد العدم إن لم يخل بقصد القربة. إلا أنه هناك قول للفاضلين وللشهيد قالوا بأنه يجب في الوضوء أن يقصد الغاية، غاية من الغايات في الصلاة وما سيأتي ذكرها، واستدلوا على ذلك أولا بقوله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فحينئذ هذه الآية تدل على أنه مقدمة وغاية الصلاة، فاغسلوا حينئذ يجب لأجل الغاية، ولما ورد في أخبار كثيرة أنه إذا دخل الوضوء إذا دخل الوقت وجب الوضوء ووجب الصلاة، قول أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه إذا دخل الوقت وجب الوضوء ووجب الصلاة، فإنه يستفاد من ذلك بأن هذا وجوب الوضوء غيري لا أن يكون بحد نفسه، فحينئذ لا بد من قص غاية من الغايات، وروايات متعددة وردت بهذا المضمون. يمكن الرد أما الآية الشريفة وهذه الآيات أنها تبين أنه لا بد أن تكون وجوبا غيريا مقدميا، والوجوب الغيري لا إشكال وجوب شرطي، لا إشكال في قصد الغاية، حينئذ تبين أنه إذا كان الوضوء شرطيا يجب قصد مشروط حينئذ، هذا واضح. والروايات أيضا كذلك تدل على أنه إذا كان الوضوء شرطيا فلا بد من قصد الشرط حينئذ، هذا واضح. لكن لا دلالة لهذه الآيات على أنها لو كانت راجحة ذاتا هل نحتاج إلى ذلك أو لا، ما يدل على هذه الجهة، فليست هي في مقام بيان هذه الجهة، إنما تبين أن الوضوء إذا كان شرطيا يجب قصد الغاية حينئذ، هذا صحيح. أما أنه الوضوء بحد نفسه إذا كان راجحا أو لم راجحا لا يحتاج إلى القصد، الآية والروايات بمعزل عن بيان ذلك، فلا يمكن التمسك بهذه الآيات. إن قلت بأن المقدمية تقتضي أن تكون كذلك، أن يكون ابن الوضوء مقدمة للصلاة للأمور الأخرى، فيجب قصد ذي المقدمة حينئذ، فحينئذ يكون هذا مفاد قول الفاضلين والشهيد رحمهم الله. لكن يمكن الجواب عن ذلك أن المقدمة لا بد من قصد ذي المقدمة لا ينافي أن تكون المقدمة بحد نفسها راجحة ذاتا، إذ كم مقدمة داخلية ومقدمة خارجية هي بحد نفسها ذاتا ويقصد بها الغير حينئذ. هذه الصلاة فيها أجزاء داخلية، سورة الفاتحة وأمثال ذلك، سورة من سور القرآن، ركوع، سجود، هي راجحة ذاتا وهي مقدمات داخلية، فلا يضر أن يكون الشيء مقدمة ولكن هذه المقدمة راجح بالرجحان الذاتي، فيقصد بالرجحان ويقصد الرجحان الذاتي حينئذ، ولا حاجة إلى أن يقصد غاية من الغايات. ثم ذكر السيد الماتن والأحوط أن يقصد أنه الاحتياط ناشئ من الخروج عن خلاف هؤلاء الأعلام الفاضلين والشهيد، حيث اعتبروا في أن الوضوء لا بد من قصد غاية من الغايات. ثم ذكر الوضوءات المستحبة، سيأتي بيانها إن شاء الله.